الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قصف صاروخي يطال قاعدة للجيش الأمريكي في مدينة الشدادي شمال شرق سوريا. طهران تدين بشدة موقف لندن من التطورات الداخلية لإيران وتعتبرها جزءا من الحملة العدائية الغربية ضدها. الشعب الإيراني يحتفل بفوز منتخبه الوطني لكرة القدم على ويلز بهدفين نظيفين في مونديال قطر. أهلا بكم إلى التفاصيل. تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية شمال شرق سوريا لقصف صاروخي، وسمع دوي أصوات ثلاثة انفجارات في أرجاء مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة، تبعه استنفار كبير للقوات الأمريكية مع تحليق مكثف للطيران المسير والمروحي الأمريكي في سماء مدينة الشدادي وانتشار كثيف للدوريات قوة قسد. وأفادت مصادر محلية أن الصواريخ سقطت داخل وفي محيط القاعدة المذكورة، مرجحة تسببها بأضرار لم يتسنى تحديد نوعها بعد. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد اعترفت منتصف الشهر الجاري بوقوع هجوم صاروخي على قوتها في منطقة حقل العمر بريف دير الزور المعروفة باسم القرية الخضراء. من جهة أخرى، تواصل القوات التركية قصف شمال سوريا بحجة استهداف مواقع قسد في ريف حلب الشمالي والشرق وريفي الحسكة والقامشلي ليسقط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة. المزيد في التقرير التالي.
ليلة صعبة عاشها سكان الشمال السوري، وذلك إثر استهداف تركيا لمواقع قسد في ريف حلب الشمالي والشرقي وريفي الحسكة والقامشلي ليسقط عدد من القتلى والجرحى فيهم، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.
الاستهداف التركي للمناطق في شمال سوريا، الاستهداف لم يعد يطال فقط مواقع قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب كما تحدثت تركيا في البداية. يوم أمس كان هناك استهداف لحقول الغاز وحقول النفط في مناطق تقع في أقصى الشمال الشرقي من سوريا، على ما يبدو بأن القوات التركية وأن تركيا ونظام تركيا بدأ يتحول نحو تجفيف مصادر الأموال لقوات سوريا الديمقراطية. نتحدث هنا عن حقول النفط التي تشكل وحقول الغاز التي تشكل جزء كبير من موارد قوات سوريا الديمقراطية. ربما تتسع أكثر العملية التركية لتطال ليس فقط مراكز القيادة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية وقيادات وحدات حماية الشعب أو حزب العمال الكردستاني التي تقول تركيا بأنها موجودة داخل مدينة عين العرب تحديدا.
تشهد قرى الشوارغة وسد شهبة وسموقة والشيخ عيسى وتل رفعت والبيلونية والرشادية شمال حلب قصفا مركزا بالمدفعية التركية، فيما قصف ريف عين العرب شرق حلب عبر الطيران المسير المذخر التركي.
لحد الآن ما زال القصف جاري على محيط تل رفعت، وخلال الساعات الماضية كان هنالك قصف مدفعي عنيف تركي على محيط تل رفعت وأيضا على سد شهبة والسموقة والإرشادية وأكثر من ضيعة كمان. ونحن كجيش عربي سوري مستعدين لتصدي لأي هجوم معادي تركي أو غيره، وسنكون لهم في المرصاد.
يتجه النظام التركي لملاحقة قوات قسد أينما وجدت، حيث بدأ بضرب آبار النفط التي تمول هذه القوات، إضافة إلى ضرب معمل الغاز ومحطة توليد الكهرباء في قرية السويدية بريف الحسكة، ليقبع شمال شرق سوريا في ظلام دامس كنوع من العقاب للمتعاملين مع قسد.
أقرت وزارة الدفاع التركية بمقتل 3 جنود وإصابة رابع في هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني على قوة للجيش التركي شمالي العراق. وجاء في بيان للوزارة أن الهجوم وقع في منطقة عملية المخلب شمالي العراق دون أن يحدد المنطقة التي وقع فيها الهجوم. واتهمت مصادر عراقية أنقرة بفبركة مثل هذه الأخبار في محاولة لتبرير استمرار عملياتها العسكرية في المنطقة. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة التصريحات التدخلية لوزير الخارجية البريطاني فيما يتعلق بالتطورات الداخلية لإيران وحقوق طهران في الاستفادة بشكل سلمي للطاقة النووية ودورها الإقليمي في المنطقة. وقال ناصر كنعاني إن هذه التصريحات التي لا أساس لها هي جزء من الحملة السياسية العدائية التي شنتها بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى ضد إيران. وأكد كنعاني أن البرنامج النووي الإيراني كان دائما شفافا وسلميا فيما اعتبر بريطانيا من منتهكي خطة العمل الشاملة المشتركة نظرا إلى تعاونها مع الولايات المتحدة. أحدث الانتصار الرياضي الذي حققه المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم في مونديال قطر بفوزه على منتخب ويلز بهدفين نظيفين أسطى واسعة داخليا وخارجيا. فقد أشاد رؤساء السلطات الثلاث في إيران بهذا الفوز واعتبروه باعثا على الفخر والاعتزاز. وجاء في بيان لرئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي مخاطبا لاعبي المنتخب: أشكركم من صميم القلب، وكذلك أشكر المدرب وباقي أعضاء بعثة المنتخب الوطني على سعيكم في هذه المواجهة وإسعاد شعبنا بحلاوة النصر. إلى ذلك خرجت حشود غفيرة من أبناء الشعب الإيراني في مختلف المدن إلى الشوارع احتفالا بهذا الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني الإيراني في مونديال قطر. حول هذا الفوز المهم الذي حققه المنتخب الإيراني في مونديال كأس العالم نتابع التقرير التالي.
ملعب أحمد بن علي يعج بالمشجعين الإيرانيين الذين يؤازرون منتخب بلادهم بأمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الفلزي.
إنني على اطمئنان بأن إيران ستفوز اليوم، وبالتأكيد سنتأهل إلى المرحلة الثانية.
من أعماق قلبي أتمنى الفوز لمنتخبنا في مباراة اليوم.
أريد الفوز القاطع لإيران وأطلب من الله تحقق ذلك.
ما شاء الله إن شاء الله.
وبهذه الأمنيات التي يحملها المشجعون وكما هو الحال عند المنتخب الإيراني، بدأت ملي المباراة أكثر ثقة من اللقاء أمام إنجلترا بعد التغييرات التي أجراها كارلوس كيروش على تشكيلته، وكان الأكثر استحواذا على الكرة والمباراة. لكن العارضة عاندت مهاجم باير ليفركوزن الألماني سردار أزمون ومنعته من تسجيل أول أهدافه في المونديال، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف. وفي الشوط الثاني تكرر السيناريو، وكان غاريت بيل وزملائه غير قادرين على إيقاف المر الهجومي لإيران، حيث صد القائمة كرتين لأزمون وقوليزادة، واستمر الضغط الإيراني حتى طرد حارس ويلز هنسي في الدقيقة 86، ليستغل أبناء كيروش النقص العددي وسجلوا هدفين في غضون 3 دقائق عبر روز بهتشمي ورامين رضائيان.
نحن أردنا واستطعنا وفزنا في هذه المباراة وأثبتنا الغيرة والعزيمة الإيرانية.
أشكر الله على هذا الفوز، حيث بقيت آمال إيران في المونديال حية.
وبهذا الفوز التاريخي الذي يعتبر الأول لإيران على منتخب أوروبي في تاريخ مشاركتها بكأس العالم، أبقت آمالها ببلوغ الدور الثاني ربما بتعادل أمام الولايات المتحدة في الجولة الثالثة.
قدم المنتخب الإيراني مباراة مغايرة عن الجولة الأولى، وكأن الكأس بدأ اليوم بالنسبة له، وحقق النقاط 3 عن جدارة.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب صهيوني جراء إطلاق النار عليه في تل أبيب اليوم. وقالت مصادر عبرية إن إطلاق النار تم من مركبة مسرعة دون الإدلاء بأي تفاصيل. ويأتي هذا الهجوم بعد قيام مستوطنين من عصابة تدفيع الثمن اليهودية بإضرام النار بعدد من المركبات الفلسطينية وخط عبارات عنصرية معادية للعرب على جدران في قريتي أبو غوش وعين نقوبة في محافظة القدس المحتلة. إلى ذلك شهدت مدينة رام الله ومحيط جبل الصبيح وقرية بيت الدجن بنابلس وكفرق الدوم بقلقلية موجهات متفرقة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. انطلقت فترة الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في تونس، وذلك قبل 20 يوما من إجرائها، حيث يتنافس 1058 مرشحا على 161 مقعدا بالبرلمان المنتظر حسب النظام الانتخابي الجديد. التفاصيل في التقرير التالي.
20 يوما هي فترة الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في تونس، أين يتنافس 1058 مترشحا ومترشحة على 161 مقعدا بالبرلمان المنتظر حسب النظام الانتخابي الجديد. هيئة الانتخابات قالت إنها مستعدة لمراقبة الحملة الانتخابية، مؤكدة أنها ستتولى مراقبة التغطية الإعلامية بعد السجال الأخير بينها وبين هيئة الإعلام.
مراسلات رسمية صدرت عن الهيئة إلى الهيئة المكلفة بالإعلام منذ بداية نوفمبر، ثم قمنا بالتذكير دون نتيجة. في غياب النتيجة وبمداهمة عنصر الوقت اضطررنا إلى إصدار قرار ترتيبي تم نشره وأيضا إلى تركيز وحدة.
الحملة الانتخابية في يومها الأول دون أي فعاليات في الشارع كما كان يجري سابقا. عدد من أنصار رئيس قيس سعيد المنخرطون في مبادرة لينتصر الشعب قالوا إنهم يخوضون سباق الانتخابي بمترشحين في مختلف الدوائر الانتخابية، داعين إلى العمل على تصفية الإرث السياسي للعشرية الماضية بشكل كامل.
على كل القوى وأن تتحد وتلتحم في قادم الأشهر والسنوات من أجل الإجهاز، من أجل أن يتم تصفية القوى الأساسية والرئيسية لمكونات العشرية السوداء. هذا عمل سيتواصل.
يعزو محللون فتور الحملة الانتخابية إلى عدة أسباب، بينها طبيعة النظام الانتخابي الجديد على الأفراد، ويحذرون من برلمان جديد بلا تمثيلية حقيقية للشعب في ظل مقاطعة حزبية واسعة للانتخابات البرلمانية.
المأزق سيكون بعد 17 ديسمبر عندما يقع تصعيد برلمان لا يمتلك التمثيلية الحقيقية، باعتبار أن هؤلاء الناس لم يتنافس كثيرون لاختيارهم، وباعتبارهم جاءوا تقريبا نتيجة الصدفة، وباعتبار أنها مثلا 10 دوائر في الداخل مترشح فيها شخص واحد أي صعد نائبا دون انتخابات.
تتواصل الحملة الانتخابية إلى 15 من الشهر المقبل.
أصيب 9 عناصر مسلحة في ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات إثر وقوع انفجار بمحافظة أبين الواقعة تحت احتلال العدوان جنوبي اليمن. وقالت مصادر محلية إن العبوة استهدفت آلية عسكرية أثناء مرورها على طريق وادي الخيالة بمديرية المحفد شمال شرقي أبين، مشيرة إلى أن حالة 2 من الجرحى بلغة. إلى العناوين مجددا. قصف صاروخي يطال قاعدة للجيش الأمريكي في مدينة الشداد شمال شرقي سوريا. طهران تدين بشدة موقف لندن من التطورات الداخلية لإيران وتعتبرها جزءا من الحملة العدائية الغربية ضدها. الشعب الإيراني يحتفل بفوز منتخبه الوطني لكرة القدم على ويلز بهدفين نظيفين في مونديال قطر. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأكارم، كل المراحب بكم في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، سنواصل في هذه الحلقة استعراض جوانب أخرى من تأثيرات الإنترنت أو الشبكة العالمية العنكبوتية للمعلومات على حياة الإنسان. ندعوكم للمتابعة، رافقونا.
مستمعينا الأعزاء، أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن استغلال بعض النفعيين والمنحرفين للعالم الافتراضي وافتتاح المواقع المتنافية مع الأخلاق والحافلة بالصور الخادشة للحياء وتسهيل العلاقات الإنترنتية غير المشروعة أسهمت في زعزعة أساس بعض الأسر. وفضلاً عن الآثار السلبية الفردية، فإن هذه الانحرافات الأخلاقية استهدفت الأسر والعلاقات بين الأزواج، ومن هذه الأضرار ما يسمى بالخيانة عبر الإنترنت أو الخيانة الرقمية.
نعم، وتدل دراسات الخبراء في مجال الأسرة على زيادة نسبة الطلاق الناجمة عن خيانة الأزواج لبعضهم البعض. وتؤدي الخيانة إلى تفكيك العلاقات بين الأزواج، وفي الغالب فإن الثقة تزول عندما يرتكب أحد الطرفين الخيانة، وتكون استعادة هذه الثقة صعبة للغاية، وربما لا تعود الثقة الأولى أبداً.
وتحدث الخيانة عبر الإنترنت حينما يستخدم الزوج أو الزوجة الشبكات الاجتماعية ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى بهدف الخروج من حدود زواجهما، ويمكن لهذا التصرف أن يشمل الدردشة عبر الكتابة أو الصور أو تبادل الرسائل الإلكترونية خارج إطار الأعراف والتقاليد. وقد لا يعتبر البعض هذه العلاقة خيانة حقيقية بسبب الانفصال وبعد الطرفين عن بعضهم البعض جسميا، ولكن هذا لا يؤدي إلى أن تعتبر العلاقات غير المشروعة عبر الإنترنت، والتي هي أقل من العلاقات المباشرة، مسببة للمخاطر ومشمولة بمصداق الخيانة.
ويتصور بعض الأشخاص مستمعين الأفاضل أن عملهم هذا مقبول ولا يعتبر خيانة، لأنهم يدردشون عن بعد ولا يرتبطون عن قرب مع أحد سوى أزواجهم، في حين أن تجارب علماء النفس أظهرت لمرات عديدة أن الأزواج المدمنين على العلاقات غير المشروعة عبر الإنترنت لا يفكرون كذلك، وهم يرون أن أزواجهم خانوهم في العالم الحقيقي.
والملاحظة مستمعين الكرام المهمة الأخرى، أن الشخص الذي يرتبط بالآخرين في العالم الافتراضي نراه يتورط في علاقات مع أشخاص افتراضيين بدلاً من أن يشغل فكره وذهنه بحياته وحياة شريكه، وهو ما يكفي لأن يشعر شريكه بأن خيانة ارتكبت بحقه، ومن شأن قضاء وقت طويل عند الحاسوب أو أي وسيلة اتصال أخرى مثل الهاتف المحمول أن يهدر ساعات طويلة من الوقت الذي يمكن للشخص أن يخصصه لشريكه أو أولاده.
مستمعينا الأفاضل، في الحقيقة فإن علينا أن نذعن إلى أن الإنترنت استطاع خلال فترة قصيرة أن يغير عادات حياة الأشخاص وأنماطها، وهو قادر على تغيير كل شيء حتى الأسس والقناعات الأخلاقية. ومن خلال النظر بدقة في مجال التوجيه الثقافي العالمي، ندرك أن الأنظمة الغربية وخاصة أمريكا وبريطانيا تسعى وبدعم من الرساميل المالية والبشرية للصهيونية من أجل نشر المثلية بين شعوبها وبين الشعوب الأخرى بشدة وبإصرار يثير الدهشة، بحيث إننا حتى إذا أردنا النظر إلى هذا الانحراف من منظار حقوق الإنسان، فإننا سوف لا نجد مع ذلك تناسبا بين حجم الدعايات وأشكال الدعم المالي والسياسي والاجتماعي السخي لهؤلاء الأشخاص وعددهم في المجتمعات الغربية.
ولكن الدعم الواسع والإصرار على تقديم الخدمات والاعتراف رسميا بهذه الأقلية الصغيرة للغاية، كل ذلك لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع عددهم أو قدرة تأثيرهم على التيار السياسي والاجتماعي في بلدانهم.
أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة.
مستمعين الأعزاء، يعد النظام الصهيوني من المروجين للمثلية في العالم، وهو يقوم بإجراءات إعلامية مثيرة مثل إقامة الاستعراضات للمثليين في البلدان المختلفة. ويصرح الكاتب الصهيوني مايكل أورين في المؤتمر السنوي للمثليين في أمريكا قائلا:
المثليون في إساديل هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومثل هؤلاء الأشخاص نراهم في قطاعات المجتمع المختلفة مثل الجيش والسلطة القضائية وبين الأطباء والمهندسين والمدرسين والفلاسفة، وإسرائيل هي جنة المثليين.
وقد بلغت أهمية دعم المثلية من قبل النظام الصهيوني حدا، بحيث إن بإمكان المثليين أن يصبحوا حاخامات وأن يعمدوا إلى إقامة الشعائر الدينية لليهود. والآن يتبادر إلى الأذهان السؤال التالي، وهو: ما هي الفائدة التي تجنيها الصهيونية العالمية والنظام الغربي من الترويج لسلوكية المثلية المنحرفة، وخاصة في العالم الافتراضي، بحيث يحاولون إلى هذا الحد إضفاء صورة طبيعية على هذا السلوك المتعارض مع الفطرة والذات البشرية؟
نعم، لقد بدأ النظام الغربي والصهيوني العالمي بالعمل على إضعاف مؤسسة الأسرة، وهو يعتبر الإنترنت ومجالات العالم الافتراضي أفضل موقع لإجرائه هذا. ومن الأسباب الرئيسة لهذه الدعايات أن السيطرة على العالم الافتراضي ومعطياته بيد الرأسماليين والسياسيين في هذه البلدان، ولذلك فقد أصبح التوجيه الفكري وتغيير نمط الحياة والدعوة إلى الثقافة الغربية على رأس سياسات المسؤولين في تلك البلدان.
ويمكن مستمعينا الكرام أن ندرك بسهولة أن إشاعة ثقافة الانحلال والانفلات والصور الخادشة للحياة وتسهيل العلاقات غير الأخلاقية في أجواء العالم الافتراضي تستهدف كلها أساس الأسرة، وتعتبر المثلية أسوأ أشكال الانفلات الجنسي الذي يؤدي إلى القضاء على الأسرة، كما أنه يوقف عملية التزاوج وتكاثر النسل البشري.
نعم، وهنا يطرح السؤال التالي يا نداء، وهو: لماذا يمثل العالم الافتراضي أفضل مكان لتنفيذ السياسات الغربية والصهيونية بهدف تطبيع الأعمال الأخلاقية الجنسية غير المشروعة؟ ما هي الإجابة؟
والإجابة يا أحمد عن هذا التساؤل نقول فيها إن هناك حقيقة واضحة للجميع، وهي أن وسائل الاتصال الرئيسة بيد الرأسماليين الصهيونيين، وبناء على ذلك فإن من الطبيعي أن نشاهد كل هذا الحجم الهائل من الدعايات للمثلية في الأفلام والعالم الافتراضي.
ختاما نشكر لكم كرم متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا للأسبوع المقبل بين رحاب التقنيات الحديثة وتأثيرها على نمط حياة الإنسان المعاصر، نترككم في رعاية الله.
إلى اللقاء.
فمات فؤاد اللقاء وما تشعري كما كل ميت فأحيه يا محيي من في القبور ضميء ومنك استقيت بتوبة نصح فذاك المنى إليك أنبت فهلا عفوت فسترك سترك يا سيدي وهبنيك يوم به قد أتيت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بحضراتكم عند حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، والتي سنستعرض فيها محور التنمية المتمثل في منتجات جمهورية إيران الإسلامية وصادراتها في مجال الصناعات البتروكيميائية. كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، تعتبر صناعة البتروكيميائيات قسما من الصناعات الكيميائية التي يتم خلال مراحلها المختلفة صناعة المواد الكيميائية من المواد الخام الناتجة عن النفط أو الغاز الطبيعي. وقبل انتشار النفط ومشتقاته في حياة الإنسان بمفهومها المعاصر، كان يتم الحصول على المواد الكيميائية اللازمة على أثر التغيير والتحويل، أي ردود الفعل والتفاعلات المختلفة في المنتجات النباتية والحيوانية، واستخدمت من أجل إعداد الكثير من المنتجات التي يحتاجها الإنسان. ومع التطور المتزايد في العلم والتكنولوجيا وانتشار استخدام المواد الهيدروكربونية، تم الحصول على الآلاف من مشتقات النفط والغاز الطبيعي، حيث تشكل اليوم مستحضرات الصناعات الكيميائية طيفا واسعا من المنتجات الاستهلاكية والصناعية. والصناعات الكيميائية هي المؤمنة الرئيسة للمواد الاستهلاكية اللازمة في معظم الصناعات الكيميائية والكهرباء والإلكترونيات والنسيج والطب وصناعة المركبات والأدوات والمستلزمات المنزلية والغذائية.
نعم مستمعينا الكرام، ومن أهم خصوصيات الصناعات البتروكيميائية مقارنة مع النفط الخام والغاز الطبيعي قيمتها المضافة العالية المستوى. ومن حيث القيمة الاقتصادية، فإن أسعار المنتجات البتروكيميائية تفوق النفط الخام والغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وخاصة بالنسبة إلى البلدان التي تدعم هذه الصناعة وتشجع على الاستثمار فيها بشكل متسلسل اعتبارا من المواد الأولية، الصناعات الرئيسة، وحتى المنتجات النهائية، الصناعات الثانوية.
ويعود تاريخ الصناعات البتروكيميائية في إيران إلى أكثر من نصف قرن، ففي العام 1963 بدأت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية في إيران نشاطها ملكية حكومية وتحت غطاء شركة النفط الوطنية الإيرانية. وكان النشاط الأول لهذا المركز إنشاء وحدة إنتاج السماد الكيميائي في مدينة شيراز إلى الجنوب الغربي من إيران. ومن جملة نشاطات الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية حتى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 إنشاء عدد من المجمعات البتروكيماوية مثل الرازي وأبادان وخارك وفارابي، وكذلك تنفيذ مشاريع تطوير البتروكيماويات في شيراز.
نعم مستمعينا الكرام، وعلى أثر انتهاء الحرب المفروضة عام 1988 بدأت عمليات إعادة بناء المراكز البتروكيميائية في إيران وإكمالها مثل مجمع بندر إمام، حيث تقع شركة البتروكيميائيات في بندر إمام على مساحة تبلغ حوالي 2700 هكتارا في الضلع الشمالي من الخليج الفارسي في محافظة خوزستان. وبعد تفعيل هذه المراكز خلال عقد من الزمان، بلغت الصناعات البتروكيميائية في البلاد مستوى المواصفات العالمية من حيث الالتزام بالمقاييس الكمية والنوعية.
ومن خصوصيات هذه الفترة أعزائي الكرام اكتساب مكانة الصناعات البتروكيماوية للأهمية في الاقتصاد الوطني وصادرات السلع غير النفطية، فضلا عن زيادة الإنتاج والقيمة الاقتصادية المرتفعة للمنتجات. وقد استطاعت هذه الصناعة أن تتواجد بشكل أكثر تأثيرا في سوق المنطقة والأسواق العالمية مقارنة مع عهد ما قبل انتصار الثورة الإسلامية. لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة البتروكيماويات.
مستمعينا الأفاضل، استنادا إلى جدول إحصائيات صادرات جمهورية إيران الإسلامية، فإن المنتجات البتروكيماوية تشكل القسم الأكبر من الصادرات غير النفطية، وتستأثر الصناعات البتروكيماوية بأكثر من 40% من صادرات إيران غير النفطية، ويتم تصدير منتجات إيران من البتروكيماويات إلى عشرات البلدان في مناطق مختلفة من العالم، حيث تستأثر شبه القارة الهندية ب 13% و بلدان جنوب شرق آسيا ب 23% والصين ب 22% والشرق الأقصى ب 18% والبلدان الأوروبية ب 5% وغرب آسيا ب 19% من حصة صادرات المنتجات البتروكيماوية في إيران.
وتشير الإحصائيات أعزائي الكرام إلى أن صادرات المنتجات البتروكيماوية المختلفة من قبل المجمعات الإنتاجية تسير وفق الخطط المرسومة لها، وأن هذه الشركات قامت في شهر تشرين الأول من عام 2018 بتصدير حوالي 1.5 مليون طن من هذه المنتجات بقيمة تجاوزت 858 مليون دولار إلى البلدان المختلفة.
واستنادا إلى هذا التقرير، فقد تم منذ بداية العام 2018 وحتى شهر تشرين الأول من العام نفسه تصدير ما يناهز 15 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية المختلفة إلى خارج البلاد. وحققت منطقة عسلوية في الجنوب الغربي من البلاد على ساحل الخليج الفارسي صادرات بلغت أكثر من 7 ملايين طن بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار، وذلك حتى نهاية تشرين الأول من العام ذاته.
كما تحققت صادرات من مناطق البلاد الأخرى بكمية تجاوزت 3 ملايين طن وبقيمة مليار دولار. واستنادا إلى هذا التقرير، فإن الرقم الأعلى من الصادرات في هذا المجال استأثر به من حيث الوزن مجمع زاغروس للبتروكيماويات بما يقرب من 2 مليوني طن، ومجمع نوري من حيث القيمة بنحو من 1 مليون دولار في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة.
وفضلا عن ذلك، فقد تمكن مجمع باندار إمام للكيمياويات في منطقة البتروكيماويات الخاصة من أن يحقق عائدات بلغت 713 مليون دولار من الصادرات في مقابل تصدير أكثر من 1.5 مليون طن. وأما بالنسبة إلى المناطق الأخرى لإنتاج البتروكيماويات، فقد قامت جزيرة خارك بتصدير 771,000 طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة تجاوزت 247 مليون دولار إلى الأسواق الخارجية، محققة بذلك المرتبة الأولى في مجال الصادرات.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم الإنتاج الإيراني ومحاور تنميته. نشكر لكم طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة القادمة عند منتج آخر، كونوا بانتظارنا، والسلام عليكم.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك؟ وهم يموتون على فرشهم، فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج هوليوود والعنصرية، الذي نجوب من خلاله في جذور ومظاهر التمييز العنصري ضد السود وعدد من الأعراق في مؤسسة هوليوود السينمائية باعتبارها الوجه الثقافي الأبرز للولايات المتحدة.
أيها الإخوة والأخوات، الفيلم الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة هو فيلم رئيس الخدم أو كبير الخدم، الذي أنتج في عام 2013 وأخرجه لي دانييلز، وعرض في البيت الأبيض إبان رئاسة باراك أوباما.
يروي الفيلم قصة سيسيل غينز الذي عمل رئيس خدم في البيت الأبيض ل34 عاما، عاصر خلالها 7 ولايات رئاسية من أيزنهاور إلى رونالد ريغان. شخصية سيسيل مستوحاة من قصة حقيقية نشرتها واشنطن بوست عشية الانتخابات الأمريكية التي فاز فيها أوباما عام 2008 عن رئيس الخدم الأسود الذي عمل في البيت الأبيض وعايش خلال عمله أحداثا مشتعلة من التاريخ الأمريكي، مثل اغتيال كينيدي وحرب فيتنام وحركات التحرر للسود وغيرها.
نعم مستمعينا الكرام، كما تحولت السيرة الذاتية لرئيس الخدم عبر الفيلم إلى شهادة حية عن العالم السري لدهاليز البيت الأبيض في فترة رئاسة 7 من أهم رؤساء الولايات المتحدة.
هوليوود والعنصرية، برنامج يستعرض التمييز العرقي والعنصري الذي مارسته السينما الأمريكية المعروفة بهوليوود منذ تأسيسها.
مستمعينا مستمعاتنا، تبدأ أحداث قصة فيلم رئيس الخدم بظهور رجل أسود متقدم في السن يروي قصة حياته وهو يجلس في حجرة انتظار في البيت الأبيض، ويتحدث عن نشأته في 20ات القرن الماضي في مزرعة للقطن بولاية جورجيا يملكها رجل أبيض متعصب يقوم ذات يوم باغتصاب والدته
ويقوم كذلك بقتل والده حين يتعرض الأخير على الجريمة.
عند بلوغ سني المراهقة يفر الطفل سيسيل من المزرعة تاركا والدته لينتقل بعد عدة سنوات إلى واشنطن ليعمل في أحد الفنادق ويتعرف خلال ذلك على زوجته غلوريا ويرزق منها بولدين. ثم ينتقل سيسيل للعمل في البيت الأبيض في العام 1957 في عهد الرئيس أيزنهاور.
ينشأ خلاف حاد بين سيسيل وابنه الأكبر لويس الذي ينضم كناشط إلى حركة الحقوق المدنية بزعامة مارتن لوثر كينغ، ما يثير استياء والده سيسيل.
تزداد حدة الخلاف بين الأب والابن بعد أن ينضم الابن لويس إلى منظمة النمور السود، خاصة أن الأب يدرك رفض الرئيس ريتشارد نيكسون لهذه المنظمة.
ويتعرض الابن لويس للاعتقال في حين يتطوع الابن الأصغر تشارلي في الحرب في فيتنام حيث يلقى حتفه. ويستقيل لويس من منظمة النمور السود بعد أن تتبنى أعمال العنف ويستأنف دراسته الجامعية، وينتخب في نهاية المطاف عضوا في الكونغرس.
في غضون ذلك تتحسن المكانة المهنية لسيسيل ويدعوه الرئيس ريغان إلى عشاء رسمي في البيت الأبيض، إلا أن سيسيل يستاء من ريغان حين يرفض أي عقوبات يفرضها الكونغرس على جنوب أفريقيا ويقدم استقالته إلى الرئيس ريغان.
يشترك الأب والابن في مظاهرة مشتركة ضد سياسة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وتقفز أحداث الفيلم إلى انتخاب أوباما كأول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة، وينتهي الفيلم بمشهد تأهب سيسيل للقاء أوباما بعد تنصيب الأخير.
مستمعين الأعزاء، إن شخصية سوليمون في فيلم 12 عاما من العبودية والذي تحدثنا بشأنه في الحلقة الماضية كان يحاول جاهدا كإنسان سلبت منه حريته استعادة هذه الحرية كلما وجد الفرصة إلى ذلك، إلا أن سيسيل في فيلم رئيس الخدم يكتفي بالسلبية أمام مجريات الأحداث، حيث إنه لم يتخلص بعد من شعوره العبودي الذي رافقه مدى حياته، ويلتزم بالصمت أثناء الخدمة كقاعدة ذهبية تدخله إلى عالم الرجل الأبيض ثم البيت الأبيض. بمعنى آخر، أن عدم وجوده هو الشرط الأساسي لوجوده في هذا العالم.
ولكن الصراع الاجتماعي بخلفياته السياسية ينفجر داخل إطار أسرته، خلافا لقصة حياة سوليمون في فيلم 12 عاما من العبودية، إذ أن سيسيل لا يحشر أنفه في السياسة ويكتم الأسرار، لكن المخرج دانييلز بالغ قليلا عندما صور علاقته بجميع الرؤساء وكأنها علاقة طوباوية مثالية، والحال أن من هؤلاء الرؤساء من تحيز بشكل أو بآخر ضد السود.
نعم مستمعين الكرام، الفيلم امتلأ بالاختزالات والتبسيط، حيث تخلص دانييلز من كل ما يمكن أن يزعج في تاريخ أمريكا وأداء رؤسائها المتعاقبين، مقدما عملا مقلما لا يوجه سوى نقد خفيف مهذب، كما سار مخرج الفيلم على نفس مسار هوليوود التي حولت حركات الاحتجاج في أمريكا كحركة الحقوق المدنية إلى مجرد ديكور في سياسة أمريكا الاستعمارية المستمرة بصور وأشكال مختلفة، متناسيا أن الديمقراطية التي تنادي بها أمريكا ما هي إلا تجربة عرجاء في بلاد العم صم، إذا ما قارنتها بتاريخ الشعوب وقارنتها بطول سنوات عذاب فئة من الشعب الأمريكي الأصيل أبا عن جد، والذي تم نبذه بسبب لون بشرته ليس إلا. فسيسيل يستقيل من وظيفته لأنه فهم أخيرا على لسان الرئيس ريغان أن الدولة لا يهمها السود إلا كأصوات انتخابية.
وحتى الأجواء الخاصة بإنتاج الفيلم توحي أيضا بمدى تجذر إشكالية العنصرية في صناعة هوليود، حيث لجأت منتجة فيلم رئيس الخدم إلى المخرج دانييلز لقدرته على صناعة الأفلام المستقلة والمنخفضة التكلفة، بعد أن يأست من الرفض المتواصل لطلبها الحصول على تمويل للفيلم من الاستوديوهات الكبيرة لكونهم يتعاملون مع السود باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية ولا يستحقون جميع الامتيازات التي تعطى لهم.
إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة من برنامج هوليوود والعنصرية.
على أمل أن نلتقي بكم في حلقة مقبلة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة منه وبركة.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
والمقلتان إليه ناظرتان. أنعم بدار الخلد والرضوان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤيا.